الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. كونوا معنا لنبدأ بعد تلاوة الآية 80 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار تفسيرا موجزا لها.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
لا ريب ولا شك مستمعينا الكرام في أن الحياة الدنيا ليست دائمة، وأن إرادة الله تعالى شاءت أن يولد الإنسان ومن بعد حياة مقدرة يفارق الدنيا إلى حيث الآخرة ودار القرار. أجل، الإنسان يرحل عن الدنيا وفيها تبقى أمواله حيث لا يأخذ منها شيئا، وأن خير الزاد لدار البقاء التقوى والعمل الصالح. وحيث أن الإسلام دين جامع، فقد وضع الشارع المقدس فيه أحكاما خاصة بأموال المتوفى يبينها الفقهاء في أبواب الإرث والوصية والوقف في الإطار العام من الكتب الفقهية. ويتم تقسيم التركة إلى ثلثين وثلث، إذ يرث الورثة حسب طبقات الإرث المبينة في الشرع من الثلثين. أما الثلث الباقي فبإمكان الميت أن يوصي بإنفاقه في أمور يمكن أن تكون بشكل خيرات له بعد موته، أو أن يعطى الثلث للآخرين. وتأتي هذه الآية الكريمة لتحث المسلمين على إعطاء مقدار من الثلث لذوي الأرحام من الذين لا يرثون من الثلثين، وللوالدين خاصة إن كان لهم سهم من الثلثين، وذلك تأكيدا على البر بهم. ولابد أن تكون الوصية عن تعقل غير ناهض من الحقد والكراهية، فيمنح بعض ويحرم آخرون دون سبب مسوغ. وفي الوصية ثواب يسجل للميت في صحيفة أعماله التي ينظر الله تعالى إليها يوم القيامة ويوم الحساب.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
ويقول تعالى في الآية 81 من سورة البقرة المباركة:
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
نعم مستمعينا الكرام، قد يحدث في بعض الأحيان أن لا يعمل بوصية الميت أو أن تبدل الوصية، كأن يكون الميت قد أوصى بمال ما لفقير ما، فيأتي الورثة ويغيرون الوصية بغير حق ويدفعون المال لآخر أو لا يدفعونه، وهو خلاف الوصية. إن من يبدل الوصية إنما يرتكب إثما. وفي هذه الآية الشريفة ما يدلنا كذلك على حرمة مال الإنسان بعد موته، فلا يجوز التصرف بأموال المتوفى بما تملي أهواء النفس. عصمنا الله وإياكم من الخطل والزلل، ووفقنا جميعا للعلم وللصالح من العمل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نتوقف عند الآية 82 بعد 100 من سورة البقرة، حيث يقول تعالى:
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
ذكرنا مستمعين الأفاضل في تفسير الآية السابقة أن تغيير الوصية حرام، أما إذا أوصى الموصي بخلاف الحق أو أن في وصيته إثارة للخلاف والشقاق بين الورثة أو أنه أوصى بما هو حرام شرعا، ففي مثل هذه الحالات لا تكون الوصية نافذة، وفي الإمكان تغييرها بما يساير الشرع المقدس. وثمة نقطة أخرى ينبغي التنويه إليها هنا، وهي في الواقع حكم شرعي، هي أن الوصية فيما زاد عن الثلث غير صحيحة وضعا وغير نافذة تكليفا إلا إذا أجاز الورثة ذلك. وإكمالا للفائدة نقول إن الوصية على قسمين: أولا الوصية التمليكية، كأن يوصي الإنسان بتمليك عين أو منفعة. ثانيا الوصية العهدية، وهي أن يعهد الموصي إلى من يقوم بما يقصد من أداء ديونه وتربية أولاده الصغار، والوصية من العقود الجائزة لا اللازمة، ولها أحكام مبينة في محله من الكتب والموسوعات الفقهية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح في الدنيا والوصية بما هو خير وأبقى، وأن يبعدنا بمنه وكرمه عن طريق الضلال، إنه ذو الجلال القادر المتعال.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
طب إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طب إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمت، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله، الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمعنا، الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزلك
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12 ودقيقة 16 نستمع لبرنامج كلامكم نور. عند 12:25 دقيقة من الأخلاق الفاطمية. نستمع لصلاة الخاشعين في الساعة 12:33 دقيقة. عند 12:41 تأتيكم سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تستمعون لفاطمة في القرآن والسنة عند 12:49 دقيقة. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 عند 2 تماما حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 2:25 الثالثة تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:05 في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة. فلسطين اليوم. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن حجتنا في إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو النص، فمذهبنا قائم على النص لا على تعصب القبلي ولا على الظن ولا على الغلبة والعشائرية، وإنما النص. إذا الله عز وجل عنده نظام الأسرة المصطفاة التي يصطفيها ويطهرها، هذا نور على نور. ولكن ليس لم نعتقد بالأئمة عليهم السلام ولم نتخذهم أئمة لأنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. كونهم من ذريته هذه مشيئة الله، وإنما أصل حجتنا بالنص، نص النبي صلى الله عليه وآله على علي والأئمة عليهم السلام، ونصهم على بعضهم البعض. وعندنا أن الإمام يعرف بالنص وبالمعجزة. هذه الرواية يرويها الكليني رحمه الله في الكافي في المجلد الأول صفحة 297 تحت عنوان باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهما السلام. عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة، عن أبان بن عياش، عن سليم بن قيس قال: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام، وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته. سليم بن قيس من خاصة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو من ناجد من بادية الحجاز، جاء إلى المدينة في سنة وفاة النبي أو قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله. كان شابا هاجر في المدينة، وكان يهتم بمعرفة الدين، وكان على صلة بأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، ومن خاصة أصحابه، وشارك معه في حروبه، ثم عاش حتى طارده الحجاج، وفي سنة 78 هجرية توفي متخفيا رضوان الله عليه. سليم بن قيس صاحب كتاب سليم، كتاب سليم أقدم كتاب لغير المعصومين سلام الله عليهم، مؤلف في، إذا صح التعبير، الوجه الآخر للإسلام، الوجه الرسمي للإسلام أو الوجه الإسلامي من وجهة نظر أهل البيت عليهم السلام. يعني كيف عندنا موالاة ومعارضة، عندنا نظام خلافة رسمي، وعندنا معارضة التي تتمثل بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام من الوجه الآخر. سليم بن قيس ألف كتابه فيما جرى عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته من ظلامة أهل البيت عليهم السلام، وكتابه المعروف بكتاب سليم من أجل الكتب. يقول هو سليم: شهدت، هذا الرواية نقلها عنه الكافي في الكليني، يقول سليم: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن، وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، يعني مواريث الأنبياء ما عنده من كتب، وسلاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا يتوارثونه، وفيه خصائص ليس هذا مكان مجال بيانها. وقال لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إلي كتبه وسلاحه. هذه مجموعة الكتب التي فيها كل صحيفة نزلت وكتاب نزل من الله عز وجل، فيها عصا موسى، فيها خاتم سليمان، فيها ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، فيها سلاح النبي صلى الله عليه وآله، فيها درعه، فيها مجموعة مواريث. يقول: وأمرني رسول الله أن أمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين، وكان الإمام زين العابدين عليه السلام في حياة أمير المؤمنين موجودا، ثم قال لعلي بن الحسين: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي وأقرئه من رسول الله ومني السلام. وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سلامه مع جابر بن عبد الله الأنصاري، قال له: ستدرك من ولدي محمد بن علي يكنى أبا جعفر، وأقرئه مني السلام من ولد الحسين ابن علي ابن الحسين، وبعث له معه السلام. كذلك أمير المؤمنين عليه السلام في زمنه في حياته ولد الإمام زين العابدين، وقال له: أنت ادفع وصيتك إلى ابنك محمد ابن علي وأقرئه من رسول الله ومني السلام، صلوات الله على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الأخلاق الفاضلة التي تجلت في مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها، نشر أجواء المحبة والمودة والاحترام المتبادل في أجواء العائلة. ومن مصادق ذلك في سيرتها عليها السلام التزامها بجميل الخطاب في تحاورها مع أفراد عائلتها. وكنماذج لذلك نختار الفقرات التالية من حديث الكساء المبارك، حيث جاء فيه قولها عليها السلام: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وكذلك قولها سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. أعزائنا المستمعين، في هذه الفقرات نلتقي بخلق رفيع في رد التحية بأحسن منها، كذلك في مخاطبة الأولاد. بالنسبة للأمر الأول، فإن من المألوف بين المؤمنين حصر رد التحية بأحسن منها، بإضافة عبارة ورحمة الله وبركاته على صيغة السلام. وهذا ولا شك هو من مصادق رد التحية بأحسن منها، لكننا نجد في النص المتقدم مصداقا فاطميا راقيا يمتاز بأثر كبير في تقوية الأواصر الاجتماعية وإشاعة أجواء المودة والمحبة. هذا المصداق يتمثل برد التحية بأحسن منها من خلال قرن الجواب بذكر صفات لملقي التحية يأنس بها، الأمر الذي يدخل السرور في قلبه وبالتالي يعزز من أجواء المودة والمحبة. أعزائنا المستمعين، أما بالنسبة لخلق مخاطبة الأولاد، فتعلمنا مولاتنا الصديقة الكبرى سلام الله عليها أن لا نسمح لكثرة تواصلنا مع الأولاد أن نغفل عن مخاطبتهم بعبارات تشعرهم بمكانتهم في قلوب أهلهم، الأمر الذي يعزز العلاقات العائلية. ومن المناسب هنا أن نتدبر طويلا في الإيحاءات القوية التي نتركها على قلوب أولادنا، إذا اقتدينا بمولاتنا البضعة المحمدية عليها السلام وخاطبناهم بعبارات مماثلة لمخاطبتها لولديها الحسن والحسين عليهما السلام بقولها لكل منهما: وعليك السلام يا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. أعاننا الله وإياكم إخوة الإيمان على التقرب إليه عز وجل بالتخلق بما نقدر عليه من أخلاق صفيته وصفوته الزهراء البتول سلام الله عليها. وإلى هنا ينتهي لقاء اليوم من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم و في أمان الله.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لفاتفاتي، أدعو دوما أن يكون يكفيني، وإليه أخشع قانتا متمثلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متمثلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. هذا الوجود جميعه من خلقه قد جاء يكتب سره المكنون.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع آثار وفوائد ومعاني المحافظة على الصلوات لوقتها، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن من آثارها أن ذلك الفعل يكون سدا بوجه إبليس، فيكون هائبا حذرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتها، فإن هو ضيع هذه الصلوات فقد كسر هذا الحاجز وانهار ذلك السد وتحطم الحصن الذي كان يحمي المؤمن. عند ذلك يهجم عليه إبليس هجمة شرسة فيدخله في العظائم ويجعله يسبح في كبائر الذنوب والعياذ بالله. هناك أيضا أثر آخر مهم من آثار المحافظة على الصلوات الخمس لوقتهن، وهو أن هذه الصلوات التي صليت لوقتها وهذه المحافظة على الصلوات تكون سبيلا لنيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله في يوم نحن أحوج ما نكون فيه إلى الشفاعة، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه الطاهرين، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينال شفاعتي غدا من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها. الوسائل 4 صفحة 112. نحن في ذلك اليوم لا يمكننا أن نثق بأعمالنا مهما كانت هذه الأعمال، إنما نثق برحمة الله تعالى. ومن مظاهر رحمته ولطفه أنه جعل للنبي صلى الله عليه وآله ولآل بيته الكرام ولبعض الأعمال الصالحة حصة في الشفاعة، وإلا فإننا إذا عوملنا وفق ما يقتضيه العدل لهلك أكثر العباد. ورد في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية: اللهم فصل على محمد وآل محمد، واحملني بكرمك على التفضل، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المنع، ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. ومن الحكم المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام، والتي أوردها ابن أبي الحديد في شرح النهج في الجزء 20 تحت رقم 659، قوله عليه السلام: إلهي كيف لا يحسن مني الظن وقد حسن منك المن؟ إلهي إن عاملتنا بعدلك لم يبق لنا حسنة، وإن أنلتنا فضلك لم يبق لنا سيئة. ومن فضل الله تعالى علينا ومن إكرامه لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله ولآله الأطهار أنه منحهم درجة ومقاما محمودا عنده، وهو شفاعتهم للمؤمنين ولأهل الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله يعطينا من الآن بطاقة ضمان لنيل تلك الشفاعة، يقول لنا: إذا أردتم شفاعتي فعليكم من الآن القيام بما تستحقون به نيل تلك الشفاعة، ومن ذلك أداء الصلاة لوقتها وعدم تأخيرها، فمن كان يرغب بالشفاعة في اليوم الآخر فليحافظ على وقت الصلاة ويؤديها بشكل صحيح، وإلا فإنه يمنع ويحرم من الحصول على تلك الشفاعة. رزقنا الله وإياكم شفاعة نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماية.
وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حمام آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حمام آمنين. إن سألتم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ونحن نلتقي في رحاب سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، آملين الاقتداء به والسير على نهجه القويم. فلنقف على بعض من سننه بعد قليل. مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء نتطرق بشكل مختصر جدا بما يسمح به الوقت إلى صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصوم مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر والتحمل والشعور بالمسؤولية، وجعله الله فرضا لا يجزي عليه إلا هو، ليتمكن الإنسان من خلال ممارسته هذه العبادة أن يروض نفسه على الطاعة. فليس الصوم هو مجرد اجتناب المفطرات، وإنما هو عمل روحي إيجابي يهدف إلى تحقيق التقوى. فإن حقق الإنسان هذا الهدف الكبير من خلال فريضة الصوم، فقد نال مرتبة عظيمة ووصل إلى مرحلة سامية في علاقته مع الله تعالى، حيث جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد أمر الصوم كثيرا، فكان يكثر من صوم التطوع بالإضافة إلى صيام شهر رمضان، فقد سن لأتباعه من هذا الدين سنة مباركة، فتراه مرة يصوم أياما متتالية، ومرة يصوم بطريقة متقطعة، وأوقاتا محددة من كل شهر. وقد بيّن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكما جاء في وسائل الشيعة أنه قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدهر كله ما شاء الله، ثم ترك ذلك وصام صيام داود عليه السلام يوما لله ويوما له ما شاء الله، ثم ترك ذلك، فصام الاثنين والخميس ما شاء الله، ثم ترك ذلك، وصام البيض 3 أيام من كل شهر. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق: قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صوم شهر شعبان ورمضان و3 أيام من كل شهر. أيها الإخوة والأخوات، أما عند الإفطار فكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره الكليني في الكافي قوله: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. وفيه أيضا جاء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. وجاء في الإقبال لابن طاووس أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان تغير لونه وكثرت صلاته وابتهل بالدعاء وأشفق منه. وأما في مستحبات السحور فقد جاء في الدعائم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة يعني صلاة المغرب قبل الفطر. وفي مجموعة والرام أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. مستمعينا الأفاضل، نأمل أن تعم هذه السنن المحمدية القرآنية لتنير الدرب للمؤمنين المهتدين السائرين على خطى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى ملتقى طيب آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأوصياء المعصومين. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد معكم وقطوف أخرى من الرياض الفاطمية نستفيدها أيضا من الآفاق القرآنية. فقد حظيت فاطمة الزهراء عليه السلام بمقام سامق رفيع حتى اختارها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله للمباهلة في موقف عظيم ويوم عظيم وأمر عظيم، ذلك لأنها صلوات الله عليها من أهل بيت النبوة والوحي والرسالة، وهي ابنة أشرف الخلق وبضعة سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله، وهي زوجة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي عليه وعلى أبنائه سلام رب العالمين، وهي كذلك أم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وجدة الأئمة السادة الميامين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي هي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الصديقة الكبرى وأهل للفضائل العظمى، ومنها المباهلة. وما أدرانا ما المباهلة؟ كتب ابن الجوزي في زاد المسير في ذكر المباهلة أن الذي أريد المباهلة بهم هم القرابة القريبة، وأما معنى المباهلة فقد عرفها ابن قتيبة بأنها التداعي باللعن، يقال بهله الله أي لعنه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمباهلة بعد أن أقام الحجة على وفد نصارى نجران فأبوا، فماذا كان يا ترى؟ إخوتنا الأعزة الأفاضل، في كتابه مناقب آل أبي طالب كتب ابن شهر أشوب المازندراني السروي: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، ثم جثى بركبتيه وجعل عليا أمامه بين يديه وفاطمة بين كتفيه والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا. فقال الأسقف: جثى والله محمد كما يجث الأنبياء للمباهلة. وخافوا ثم قالوا له: يا أبا القاسم أقلنا أقال الله عثرتك. فقال صلى الله عليه وآله لهم: نعم قد أقلتكم فصالحوه. وكان قد سبق ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أولئك الذين سماهم رسول الله بأمر من الله أبناءنا ونساءنا وأنفسنا؟ روى الفتال النيسابوري في روضة الواعظين عن ابن عباس قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أي للمباهلة، فأخذ بيد علي ومعه فاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا. وكتب فرات الكوفي في تفسيره أن الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام قال في ظل آية المباهلة: أبناءنا الحسن والحسين عليهما السلام، وأنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ونساءنا فاطمة الزهراء عليها السلام. وفي تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام كتب الشيخ المفيد: فدعا الحسن والحسين عليهما السلام للمباهلة، فكان ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان المحكوم له بأنه نفسه. وكتب الشريف الرضي في حقائق التأويل في متشابه التنزيل: كان دعاء الأبناء أي دعوتهم للمباهلة مصروفا إلى الحسن والحسين عليهما السلام، ودعاء النساء مصروفا إلى فاطمة عليه السلام، ودعاء الأنفس مصروفا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا أحد في الجماعة يجوز أن يكون ذلك متوجها إلى غيره، لأن دعاء الإنسان نفسه لا يصح أن يأمر نفسه. أجل أيها الإخوة الأكارم، لم يباهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لأنهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، ولأنهم الأفضل والأعز والأحب والأوجه العابدة التي بها يحاجج الله تعالى خلقه. حتى روى سعد بن أبي وقاص كما في مسند فاطمة عليه السلام للحافظ السيوطي الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا عليا وفاطمة والحسنين للمباهلة قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو قال كما روى الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام: اللهم هؤلاء أهلي. لماذا يا ترى؟ يجيبنا على ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما روى الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة أنه صلى الله عليه وآله قال منبها ومحتجا: لو علم الله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء وهم أفضل الخلق، فغلبت بهم النصارى. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن نصرة المظلومين هي أحد أسس ومبادئ الدستور الإيراني، ومن هذا المنطلق دعمنا لغزة وفلسطين يستند إلى هذه المبادئ. وقال السيد رئيسي اليوم في المؤتمر الوطني الثاني حول مسؤولية تنفيذ الدستور إن التمييز العنصري الذي يمارسه كيان الفصل العنصري الصهيوني وقيامه بالقتل والظلم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم واضح للجميع، وإن المظاهرات الحاشدة والتجمعات الضخمة في العالم تقام لهذا السبب. أفادت وسائل إعلام فلسطين